الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الثانية من جهة المتن، صفحة 228، كان الكلام في التفسير بالرأي، وهو النوع السادس من أنواع تفسير القرآن، النوع السادس من مناهج المفسرين تفسير القرآن بالرأي. قلنا إن التفاسير الخمسة الأول يمكن قبولها، وهي تفسير القرآن بالقرآن أولا، وتفسير التفسير الروائي ثانيا، والتفسير العقلي ثالثا، والتفسير العلمي التجريبي رابعا، والتفسير الإشاري العرفاني خامسا. وأما التفسير السادس وهو تفسير القرآن بالرأي فمقوت. تطرقنا بالدرس السابق إلى أدلة المخالفين لتفسير القرآن بالرأي. الأدلة أولا من القرآن الكريم، وثانيا من السنة النبوية المطهرة. الروايات التي هي من السنة على أربع طوائف. قلنا الكلام يقع فيها من جهتين: الجهة الأولى من ناحية السند، والجهة الثانية من ناحية المتن. تطرقنا إلى الجهة الأولى، قلنا من ناحية السند أغلب هذه الروايات مرسلة أو ضعيفة. نعم، الرواية الرابعة من الطائفة الأولى، رواية الصدوق في عيون أخبار الرضا، هي صحيحة السند. والرواية الثانية من الطائفة الأولى هي حديث حسن عند العامة. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الروايات من ناحية السند. وقلنا ادعى بعض الأعلام تواترها، كالسيد الخوئي رحمه الله والشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل فرائد الأصول، السيد الخوئي في البيان، والشيخ عميد زنجاني في كتابه مباني وربش هاي تفسير القرآن. اليوم إن شاء الله نتكلم في الجهة الثانية في المتن، ونتطرق إلى ست جهات مهمة في المتن. الجهة الأولى إن التفسير بالرأي من الذنوب الكبيرة. سؤال يطرح نفسه: هل الذنوب صغيرة وكبيرة أو لا؟ ثانيا، إذا سلمنا أنها صغيرة وكبيرة، ما هو ملاك الصغر والكبار؟ هذا بحث طويل في الفقه والأخلاق. بعضهم يرى أن الذنوب كلها كبائر ولا توجد ذنوب صغائر. انظر إلى عظم من خلقت، انظر إلى عظم الخالق، ولا تنظر إلى صغر الذنب. بعضهم قال بالتقسيم، توجد ذنوب كبيرة وذنوب صغيرة. هنا يأتي السؤال: ما هو ملاك الكبيرة؟ توجد عدة ملاكات، نذكر لكم ثلاثة منها على الأقل. الأول، أن ينص على أنها كبيرة. الثاني، أن يتوعد الله عليها النار، توجب الدخول في النار. الثالث، أن ينص على ذنب أنه أعظم من ذنب كبير أو توعد عليه بالنار، فيكون من باب الأولوية أنه ذنب كبير. يعني مثلا الرواية تقول أن مثلا الزنا من الكبائر، ثم تأتي تقول الكذب أعظم من الزنا، فيصير الكذب من الكبائر. السيد الشهيد عبد الحسين دستغيث في كتابه الذنوب الكبيرة في مقدمة الكتاب يبحث هذه المسألة. شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ محسن الداوري أيضا له بحث طويل في مسألة تقسيم الذنوب إلى كبيرة وإلى صغيرة، لعل مطبوع في عند كتاب عن العدالة. على العموم الروايات المتقدمة بعضها أشارت إلى أن التفسير بالرأي مما توعد عليه بالنار، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، يعني يحجز مكانه، المقعد ماله من النار يحجزه. إذن النقطة الأولى التفسير بالرأي من الذنوب الكبيرة، وإذا كان من الذنوب الكبيرة إذن هو محرم. الأمر الثاني إن التفسير بالرأي منهج خاطئ، فالذم بالنسبة إلى التفسير بالرأي ليس بالنسبة إلى النتائج الخاطئة، بل بالنظر إلى نفس المنهج ونفس الطريقة، وهذه مسألة عقلائية. لو تقمص أحدهم شخصية الطبيب وكتب وصفة علاجية للمريض، وصدفتان كانت الوصفة صحيحة، نرى العقلاء يعاقبون ويؤاخذون هذا المتصدي للطبابة، فهنا الطريقة خاطئة وليس بطبيب، لكن النتيجة صحيحة الوصفة العلاجية. والعكس بالعكس، لو كان الطبيب ماهرا ومشى في العملية الجراحية على الخطوات العلمية الصحيحة والمنهج الصحيح، لكن العملية ما نجحت، لا نرى العقلاء يذمونه هذا الطبيب، يقولون بعد رب العالمين ما كتب. واضح ولا؟ لذلك صاحب الميزان رحمه الله ينص على هذا الأمر في الجزء الثالث من الميزان صفحة 76، يقول في الحاشية صفحة 228، فالتفسير الحاشية الأولى، فالتفسير المنهي عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف. طريق الكشف يعني طريقة التفسير، دون المكشوف يعني دون النتيجة التي حصلنا عليها. فالنهي عن طريقة الكشف لا عن المكشوف، المكشوف نتيجة من نتائج طريقة الكشف الخاطئة. إذن المنهج التفسيري له موضوعية في الشريعة، يعني الطريقة الصحيحة لتفسير القرآن أخذت بعين الاعتبار في تفسير القرآن الكريم. واضح إن شاء الله؟ يعني بعبارة أخرى، كلام الله ليس ككلام الآخرين تتلاعب به، كلام الله في تفسيره لابد أن تجري على أسس علمية صحيحة وقواعد محكمة. الأمر الثالث، النهي، ورد النهي عن تفسير القرآن بالرأي، هل هذا النهي نهي مولوي تكليفي، أو هذا النهي نهي إرشادي، إرشاد إلى فساد هذه الطريقة، إرشاد إلى فساد طريقة الكشف، إرشاد إلى بطلان طريقة التفسير بالرأي؟ الجواب، ظاهر هذه الروايات هو أنها إرشاد إلى بطلان هذه الطريقة. يعني لا يحق للإنسان أن يبدي رأيه في المسائل العلمية دون وجود التخصص الكافي، وهذا أمر عقلائي بالنسبة إلى الطبيب والمهندس وغيره. إذا شخص تكلم في أمر لا تخصص له فيه يقال له لا تتدخل فيما لا يعنيك ولا يخصك ولا تفقه فيه شيئا. بالتالي الروايات التي تشير إلى أنه من فسر القرآن برأيه يعني ماذا؟ يعني من قال في القرآن بشيء لا تخصص له فيه. اللطيف احنا خلنا نشوف العناوين الواردة في الروايات. وردت 3 عناوين. العنوان الأول من فسر القرآن برأيه، وبعضها قالت من قال في القرآن برأيه. فرق بين الكلامين. من فسر القرآن برأيه يعني هو تفسير لكن باطل. أما العبارة الثانية من قال في القرآن برأيه يعني هو أصلا لم يفسر القرآن، قوله حمله على القرآن. من قال في القرآن برأيه، هذا العنوان الأول. عنوان برأيه يعني من فسر القرآن برأيه أو من قال في القرآن برأيه. العنوان الثاني، العنوان الثاني من فسر القرآن من تلقاء نفسه، ما عبرت برأيه، من تلقاء نفسه، مثل الرواية صفحة 227 السطر الثاني عن الإمام الباقر قال ويحك يا قتادة، جيم الروايات جيم، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلك. تلقاء النفس، من تلقاء نفسك يعني من عند نفسك. الأمر الثاني، العنوان الثالث، من قال في القرآن بغير علم، مثل الرواية الثانية من الطائفة باء صفحة 226 عن النبي صلى الله عليه وآله قال من قال في القرآن بغير علم يعني بغير قطع فليتبوأ مقعده من النار. إذن عدنا عناوين 3، من فسر القرآن برأيه أو من قال في القرآن برأيه، من فسر القرآن بغير علم أو من قال في القرآن بغير علم، والعنوان الثالث فسر القرآن من تلقاء نفسه. إذن الروايات الشريفة النهي فيها نهي إرشادي يعني إرشاد إلى بطلان هذه الطريقة في التفسير. بناء على هذا الإرشاد أنها إرشاد إلى النهي، هذا النهي إرشاد إلى الفساد، هنا من فسر القرآن برأيه نحملها على نحمل الباء على أي باء؟ باء السببية أو باء الإرشاد أو باء الزيادة؟ باء الزيادة خارجة. هنا إذا حملنا النهي على الإرشاد من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، قلنا هذا إرشاد إلى بطلان هذه الطريقة. هنا الباء تكون أظهر في السببية للإرشاد لماذا؟ من فسر القرآن برأيه يعني بسبب رأيه، والأظهر منها الروايات التي تقول من قال في القرآن برأيه. واضح ولا؟ من قال في القرآن برأيه، يعني بسبب رأيه قال في القرآن قولان، فتصير الباء أظهر من الاستعانة. يعني من قال في القرآن مستعينا بقوله مستعينا برأيه، أو من قال في القرآن بسبب رأيه، رأيه اللي خلاه يقول في القرآن. فبناء على حمل النهي على الإرشادية يكون الأظهر في الباء هي باء ماذا؟ باب السببية لا باء الاستعانة، فضلا عن باء الزيادة. من قال في القرآن من تلقاء نفسه، تلقاء نفسه هذا هو السبب. من قال في القرآن بغير علم، يعني غير العلم هو السبب في القول، يعني الظن. من قال في القرآن برأيه، يعني الرأي هو السبب في القول في القرآن الكريم. مولانا الأمر الرابع نلاحظ أن الضمير أضيف إلى الرأي برأيه، لم تقل الرواية من قال في القرآن بالرأي فليتبوى مقعده، برأيه يعني برأيه الشخصي. وأما القول بالرأي يعني الاجتهاد فهذا لا مناص منه. القول بالرأي يعني الاجتهاد على نحوين، إما اجتهاد صحيح وإما اجتهاد باطل عاطل. الاجتهاد الصحيح هو الاجتهاد المبني على المنهج الصحيح بتلمس القرائن النقلية والعقلية معا. وأما الاجتهاد الباطل فهو القول في القرآن من دون الرجوع إلى القرآن، ابتداء قبل ما تشاهد القرائن العقلية والنقلية تقول قولان. هنا بالنسبة إلى الأمر الرابع نلاحظ أن الرواية قالت من قال في القرآن برأيه، لم تقل بالرأي. من فسر القرآن برأيه، لم تقل بالرأي، إشارة إلى رأي الشخصي، يعني إشارة إلى ذوق الخاص. هنا يصير واضح الحمل على السببية، يعني من قال في القرآن بسبب ذوقه الخاص، من قال في القرآن بسبب مزاجه الخاص فليتبوأ مقعده من النار. الأمر الخامس، قلنا الباء إما بمعنى السببية وإما بمعنى الاستعانة. لو نقرأ الروايات أكثر الروايات تنسجم مع معنى الاستعانة. صحيح التي فيها ضمير برأيه ظاهرة في السببية، من فسر القرآن برأيه يعني بسبب رأيه الخاص مزاجه الشخصي، صحيح. لكن من فسر القرآن بغير علم، يعني بسبب غير العلم أو بواسطة غير العلم، يلا استظهروا يا أنتم أهل العرب. من فسر القرآن بغير علم، يعني المعنى الأول، من فسر القرآن بسبب غير العلم يعني بسبب الظن. ثاني، من فسر القرآن بواسطة غير العلم، مستعينا بغير العلم يعني مستعينا بالظن، أي هو أوضح عرفان معنى السببية أو معنى الاستعانة؟ معنى الاستعانة. وهكذا العنوان الثالث، من فسر القرآن من تلقاء نفسه، المعنى الأول، من فسر القرآن بسبب تلقاء نفسه. المعنى الثاني، من فسر القرآن مستعينا بتلقاء نفسه بواسطة تلقاء نفسه، يعني ما تلقيه عليه النفس هنا أيهما أظهر معنى السببية أو معنى الاستعانة؟ الجواب معنى الاستعانة. إذن إذا لاحظنا مجموع الروايات فيها عناوين ثلاثة: من فسر القرآن برأيه، من فسر القرآن بغير علمه، من فسر القرآن من تلقاء نفسه. هذه العناوين الثلاثة أكثر انسجاما مع معنى الاستعانة. نعم، خصوص برأيه السببية فيها أظهر من الاستعانة، وإن كانت الاستعانة ممكنة. بعد مولانا الأمر السادس والأخير: كيف نجمع بين طائفتين من الروايات؟ الطائفة الأولى الروايات التي تحث على التدبر في القرآن والتأمل في القرآن، حتى الآيات تقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وبين الطائفة الثانية التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي، تنهى عن تفسير القرآن من تلقاء النفس، تنهى عن تفسير القرآن بغير علم. الجواب: يمكن الجمع. التأمل وفق الأسس العلمية الصحيحة بملاحظة القرائن النقلية والعقلية وغيرها، هذا اجتهاد صحيح، بخلاف التأمل والتدبر من دون الرجوع إلى القرائن النقلية والعقلية وغيرها، فهو تدبر وتأمل فاسد، فهو تفسير بالرأي. إذن يمكن الجمع بأن الاجتهاد على نحوين: اجتهاد صحيح واجتهاد باطل. الاجتهاد الصحيح هو التأمل في الآيات بعد الرجوع وبعد ملاحظة الشواهد النقلية والعقلية، وأما الاجتهاد الباطل العاطل فهو التأمل ابتداء قبل النظر إلى القرائن النقلية والعقلية ومن دون الرجوع إليها. إذن هذه الروايات التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي تنهى عن التعامل مع القرآن على أنه كلام عادي. في الكلام العادي أنت ترجع إلى كتب اللغة وتفهم الكلام العادي، كلام أي واحد إذا سمعته ترجع إلى كتب اللغة وتفهم كلامه. وهكذا بالنسبة إلى اللغات الأخرى، واحد تكلم بالفارسي كلمة ما عرفتها ترجع إلى قاموس اللغة، نص مكتوب بالفارسي ترجع إلى كتاب اللغة وترجمه. القرآن لا يتعامل معه هكذا. يجي غير العربي يريد يترجم القرآن، هذه الكلمة ما هو معناها؟ يرجع إلى اللغة وكفى الله المؤمنين القتال. لا، النص القرآني مع ملاحظة اللغة لا بد فيه من الرجوع إلى القرائن النقلية والعقلية معا. هذا تمام الكلام في أين؟ في أدلة المخالفين، واتضح أنها تامة. يبقى الكلام في أدلة الموافقين على التفسير بالرأي. استدل الموافقون على التفسير بالرأي بعدة أدلة، نذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول: الآيات القرآنية التي تحث على التفكر والتدبر والتأمل، مثلا قوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآية الأخرى التي تأمر بالاستنباط: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن يمكن الاستنباط من القرآن الكريم، يمكن التدبر والتأمل في القرآن الكريم. بالتالي النهي عن التفسير بالرأي هذا تعطيل للعقل والتدبر وتعطيل للاجتهاد في القرآن الكريم. الجواب: هذا خلط بين التفسير بالرأي وبين التدبر والتأمل. ذكرنا لكم هناك اجتهاد صحيح وهناك اجتهاد باطل. الاجتهاد الباطل هو التأمل والتدبر قبل ملاحظة القرآن ومن دون الرجوع إلى القرآن، وأما الاجتهاد الصحيح هو التأمل والتدبر بعد جمع الشواهد القرآنية والروائية وغيرها. الدليل الثاني: مولانا المنع عن التفسير بالرأي معناته المنع عن الاجتهاد في القرآن، يعني تعطيل الاجتهاد في القرآن. لماذا؟ لأن الروايات لم تفسر جميع الآيات. فإذا منعت عن التدبر والتأمل والاجتهاد في القرآن يلزم منه تعطيل القرآن الكريم عن الفهم بعد ما تفهم القرآن الكريم. لذلك قالوا: إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. هذا عند العامة، أما عند الإمامية ما فيها الحكي هذا. إن أصاب فله أجر وإن أخطأ ليس له أجر، لكن لا يعاقب إذا كان كلام حجة، كلام المجتهد. أما عند العامة لا، إن أصاب له أجر وإن أخطأ فله أجر. الجواب واضح، الكلام هو الكلام والجواب هو الجواب. الاجتهاد على قسمين: اجتهاد صحيح واجتهاد باطل. الاجتهاد الصحيح هو الاجتهاد بعد مراجعة القرآن العقلي والنقلي، والاجتهاد الباطل هو الاجتهاد بعد قبل ملاحظة القرآن العقلي والنقلي. كذلك الاجتهاد في التفسير نفس الشيء. فالمراد بالتفسير بالرأي هو الاجتهاد قبل ملاحظة القرآن العقلية والنقلية، بخلاف الاجتهاد الصحيح فهو ليس تفسير بالرأي. الدليل الثالث، الدليل الثالث: يقولون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قرأوا القرآن على النبي وفسروا القرآن واختلفوا في تفسير القرآن. معنى ذلك أن جميع هذه الأقوال لم تؤخذ عن النبي قطعا، لو أخذت بأجمعها عن النبي لما اختلفوا. إذن قسم من هذه الآراء، آراء الصحابة، اجتهادات شخصية، فهم اجتهدوا في مقابل بعضهم البعض، لهم آراء خاصة. فإذا كان الاجتهاد بالرأي حرام، معنى ذلك أن الصحابة عملوا الحرام. يبين هذا الدليل السني حتى النخاع من الأصل. واضح ولا؟ الدليل: الصحابة أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وآله وقد اختلفوا في تفسير القرآن، إذن ليست جميع هذه التفاسير مأخوذة عن النبي. فإذا كان التفسير بالرأي حراما يلزم أنهم قد ارتكبوا الحرام. المصنف حفظه الله يناقش بأربع مناقشات بديعة، انصافا مناقشات مهمة وبديعة. المناقشة الأولى: من قال إن اختلافهم مرجعه يبحث اختلافهم في اجتهاداتهم الخاصة؟ لا، ربما يكون الاختلاف لوصول رواية إلى شخص وعدم وصول الرواية إلى الشخص الآخر. ما كان كل الصحابة مثل علي بن أبي طالب وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه 24 ساعة مع النبي صلى الله عليه وآله. كان بعضهم مشغولين بالعمل وغيره، ما سمعوا كلام النبي. فربما صحابي سمع كلام النبي في تفسير آية والصحابي الآخر لم يسمعها. فإذا لا ينحصر اختلافهم في الاجتهاد الخاص. قد يكون سبب اختلاف الصحابة وصول رواية إلى صحابي أو عدم وصولها إلى الآخر. الأمر الثاني، قد تكون الرواية وصلت إليهم اثنينهم أو إلى الجميع، اختلفوا في الفهم، اختلفوا في فهمهم، هذا فهمها بشكل وذاك فهمها بشكل آخر. طبعا المراد الفهم المعتبر، مو الفهم الشخصي والذوق الشخصي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يكون اختلاف فهمهم نتيجة اختلاف تشخيصهم للناسخ والمنسوخ والعام والخاص، فهم اختلفوا في الآيات المتشابهة التي فيها عام وخاص ومطلق ومقيد، ولم يشخصوا الناسخ من المنسوخ، وهذا أمر طبيعي وهذا ليس من التفسير بالرأي. الأمر الثالث، لم يثبت أن الصحابة فسروا القرآن من دون الرجوع إلى المعايير المعتبرة في التفسير، يعني من دون مراجعة القرائن العقلية والنقلية والالتفات إلى الآيات المحكمة. طبعا هذا الكلام فيه بعض الصحابة ثبت لهم ذلك أنهم لم يعملوا لذلك، وحتى بعض التابعين، ابن عباس كان قتادة مولى لابن عباس ربطه حتى لا يحدث ويكذب، موجود هذا إذا تراجعون قتادة ما ورد فيه، قتادة ومجاهد وكعب الأحبار، تجدون الكثير من هذه الروايات الإسرائيلية والروايات المكذوبة عموما. لكن غالبية الصحابة ما ثبت في حقهم أنهم يفسرون القرآن بالرأي. الأمر الرابع والأخير، لو سلمنا جدلا وفرضنا أن بعض الصحابة قام بذلك، فنحن لا نلتزم بنظرية عدالة الصحابة. قد يقوم بعض الصحابة بهذه الأمور واضحة، يعني مثل عندنا بعض الروايات مثل وفاكهة وأبا، سئل عمر ما المراد بالأب، قال ما أدري ما يفهم ما فهم، فجاء إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه قال أكمل الآية، متاعا لكم ولأنعامكم، يعني الفاكهة متاعا لكم والأب متاعا لأنعامكم. فعلى كل حال موارد كثيرة في تفسير الآيات الكريمة. الأمر الرابع، الدليل الرابع، الآن وصلنا إلى كم دليل، أخذنا ثلاثة. الدليل الرابع والأخير، دعا النبي لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هنا الشاهد وعلمه التأويل. إذا كان مقصود النبي من التأويل هو رواية المسائل النقلية والعقلية والسمعية، هذا موجود في حق الواحد. النبي خصاه قال اللهم علمه التأويل، إذا تحمل كلام علمه التأويل يعني ينقل اللي سمع عني، هذا كل صحابي من أصحاب النبي كان ينقل ما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن المراد بالتأويل من الأول، يعني ما يرجع إليه الشيء في مقابل الرواية، والآول المقابل للرواية ما يقول إليه الشيء، والتفسير بالرأي. اللهم علمه التأويل يعني علمه ما يقول إليه الآية، ما يقول إليه وما يرجع إليه كلام الله. فإذن اللهم علمه التأويل في مقابل الرواية، اللهم علمه الرواية، كل واحد يستطيع أن يروي يسمع كلام النبي وينقله. فهنا قوله اللهم علمه التأويل إشارة إلى الاجتهاد وإعمال الرأي والنظر، يعني ابن عباس النبي دعا إليه أن يستطيع أن يعمل رأيه ونظره ويستخرج ما ترجع إليه الآية الكريمة. مناقشة هذا الكلام بمناقشته، التأويل ينقسم إلى عدة أقسام، مثل ما التفسير ينقسم إلى عدة أقسام، التأويل إلى عدة معاني. القسم الأول التأويل الصحيح، وهو التأويل الذي يرجع إلى القرائن النقلية والعقلية القطعية، يعني ما يؤول إليه الكلام بالاستناد إلى القرائن الصحيحة، القرائن القطعية من عقلية ونقلية، فهذا تأويل صحيح. ويوجد تأويل آخر غير صحيح، التأويل من جيب الصفحة، يعني التأويل من دون الرجوع إلى القرائن العقلية والنقلية. المناقشة الثانية واضحة، فرق خلط بين التفسير الاجتهادي الصحيح والتفسير الاجتهادي غير الصحيح. التفسير الاجتهادي الصحيح هو بعد مراجعة القرائن العقلية والنقلية، والتفسير الاجتهادي غير الصحيح هو من دون مراجعة القرائن العقلية والنقلية. ابن عباس يقول أنا وعلمي لا أشكل قطرة في بحر علم علي بن أبي طالب. طبعا عندنا شخصيتين، عندنا عبد الله بن العباس وعندنا عبيد الله بن العباس، أي أخوان، اثنينهم أولاد عم النبي. عبيد الله بن العباس خان الإمام الحسن سلام الله عليه. حندخل شوي في بحث تاريخي زين بعد للملالهم زين. العباس بن علي بن أبي طالب من زوجته؟ زوجته لبابة بنت عبيد الله بن العباس. العباس بن علي بن أبي طالب حامل لواء الحسين، متزوج لبابة، عند منها أربعة أولاد، الأول منهم الفضل بن العباس، متزوج بنت لبابة بنت عبيد الله بن العباس. عبيد الله بن العباس كان تحت قيادة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان والي أمير المؤمنين على اليمن، ولما دخل بسر بن أرطأة اليمن قتل اثنين من أولاده أمام أعين أمهما، أمام عيون زوجته قتل اثنين من أولاده. لاحظ العلاقة القوية عن الإمام الحسن، خلاه قائد جيشه، أولا ابن عمه، ثانيا أخوه ماخذ بنته، العباس أخو الحسن ماخذ بنته، ثالثا في ثأر بسر بن أرطأة قاتل اثنين من أولاده. في الليل جاب له ألف ألف درهم معاوية، في الليل ترك الجيش وراح مع معسكر معاوية. لاحظ يعني كيف المصيبة عند الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا زين للملال في منابرهم. جيد. الثاني عبد الله بن العباس حبر الأمة. عندنا رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان عند والي ابن عمه على البصرة، وسرق أموال البصرة وهرب، والإمام تبعه لكي يحد، أراد أن يقيم عليه الحد، فلجأ إلى مكة المشرفة، موجودة هذه في نهج البلاغة. الإمام علي يريد يحد ابن عمه الذي سرق أموال البصرة وراح وين؟ وراح الشي يسمونه مكة. هنا وقع الكلام، منو ابن عم أمير المؤمنين؟ اثنين موجودين، عبد الله بن العباس وعبيد الله بن العباس. عبيد الله بن العباس ما كان في أين؟ ما كان في البصرة، كان في اليمن. فبعضهم يحملها على ابن عباس ويقول إلا أنه تاب. السيد القائد في كتابه، السيد القائد الخامنئي في كتاب الحكومة في الإسلام، يحمل على ابن عباس لأنه تاب، وبعضهم ما يحمل على ابن عباس. عموما ابن عباس حبر الأمة مرضي عند الفريقين، ثقة عند الفريقين، لدرجة كان من خواص أمير المؤمنين في التحكيم. أمير المؤمنين أراد ابن عباس وقال لا تحتج عليهم بكتاب الله فإنه حمال ذو وجوه، ولكن احتج عليهم بالسنة. لكن الخوارج ما قبلوا، قالوا نريد أبو الحسن، نريد أبو موسى الأشعري. أبو حسن الأشعري له شيخ الأشعرية من نسل أبي موسى الأشعري. جيد، الشاهد هنا، لا طلعنا احنا عن البحث، لكن المهم بنو العباس مرجعهم إليه، اللي قتلوا ذرية النبي، قتلوا بني هاشم، مرجعهم إليه. لا يا عبد الله بن العباس، إيه أنا الآن أجيب لكم نسبهم. عبد الله بن العباس عند ولد اسمه علي، وعلي عند ولد اسمه محمد، فيصير محمد ابن علي ابن عبد الله بن العباس. هذا محمد هو صاحب الدعوة وحمل لواء هذه الرضا من أهل محمد، فالناس فهموا أنها دعوة إلى الإمام، إلى الإمام والرضا من أهل محمد، فالناس فهمت أنها دعوة إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الباقر والإمام الصادق. ثم هذا محمد هو والد من المنصور الدوانيقي، هو والد أبو العباس له أبو العباس السفاح، ووالد هذين يعني مؤسسي الدولة. لكن وعلي ابن عبد الله بن العباس كانت عند الفكرة وزرعها في ذهن ولده محمد، ومحمد تحرك وما وصل، مات، صارت الدولة في أبو العباس السفاح. وأي هو أكبر؟ أبو العباس السفاح لو المنصور الدوانيقي، اثنينهم وش اسمهم؟ اثنينهم اسمهم عبد الله، اثنينهم هاي كلها بحوث تاريخية ما لن ندخل فيها بعد، بس زينة للخطبة. اثنينهم اسمهم عبد الله، وأي هو أكبر؟ عبد الله بن له أبو العباس السفاح لو المنصور الدوانيقي، الدوانيقي أكبر من بكذا شهر أكبر، لكن المنصور الدوانيقي أم أمه، وأبو العباس السفاح أم من بني العباس حرة، لذلك قدم، لكن مرض ومات. بعدين حكم، ما كان يتوقع أن يحكم، ما كان يتوقع أن يحكم منصور الدوانيقي، حكم قرابة 20 سنة. المهم شاهد العبرة، نسأل الله حسن العاقبة والخاتمة. شاهدنا يعني قد أنت تكون زين بس ذريتك ما تطلع زينة، نسأل الله حسن العاقبة والخاتمة. الخلاصة واضحة بعد، واحد منهج التفسير بالرأي مذموم، معنى التفسير بالرأي يعني التفسير بالعقيدة والرأي والذوق الشخصي، والباء إما بمعنى الاستعانة أو بمعنى السببية أو بمعنى الزيادة. الأمر الثالث من مجموع الأحاديث يتضح أن هذا المنهج كان موجود أيام النبي واستمر، وبقية الأمور بعد واضحة أخذناها. هذا تمام الكلام في القسم الأول من التفسير بالرأي. الثالث عشر منهج التفسير الإشاعر 2 الصحيح، منهج التفسير بالرأي 2 صفحة 235 يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.